الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فنكمل ما شرعنا في مدارسة من كتاب الوقف. يقول كتاب الوقف: قال الشافعي رحمه الله: لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام. وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ويجوز وصف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وبن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأخر، وهذا متفق عليه. وعنه أيضا قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة فهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسجل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه. وهذا وصف المشاع. يحصل أي الوقف بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما للصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما للدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك. وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول: وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا، قاله في الكافر. وبالقول، يعني يثبت أو يصح ويحصل بالقول أيضا، وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه: وقفت وحبست وسبلت. متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع، بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها. وهذا صحيح. فصارت كلفظ الطلاق. وإضافة التحديث إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت، فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لزمه حكمها، لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا، أو يقرن الكناية بحكم الوقف، كقوله: تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. ثم شرع في ذكر شروط الوقف، وقد شرحنا كل هذا الكلام الأسبوع الماضي. يقول فصل: وشروط الوقف سبعة. واحد: كونه من مالك جائز التصرف، فلا يصح من محذور عليه ولا من مجنون، أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه. ثانيا: كون الموقوف عينا يصح بيعها، فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر مرهون، وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والسلاح. قال الإمام أحمد: إنما الوقف في الأراضي والدور على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في من وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فقد احتبس أذراعه وأعتابه في سبيل الله. متفق عليه. قال الخطابي: الأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه ولونه في ميزان حسناته. رواه البخاري. وقالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله. فقال ركبيه فإن الحج من سبيل الله. وهذا صحيح. رواه أبو داود وروى الخلال عن نافع أن حصة ابتاعت حليا بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته. وقال المزني: لم أقف على إسناده. ثم يقول: فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف ذهل وشمع وأكمال وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها، لأن ما لا ينتفع به إلا بإثباته لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. الشرط الثالث: كونه على جهة بر وقربة كالمساجين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. قال في الكافر: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا لهم، فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفسق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا حديث حسن. وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا، والضياع بيد النصارى فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. لكن لو وقف على غني أو فاسق أو غني معين صح، لما روي أن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، وقال الألباني رحمه الله: ولم أقف على سنده. أما الشرط الرابع، وكل ما مضى من المتن قد سبق شرحه، الشرط الرابع الذي توقفنا عنده الأسبوع الماضي يقول: كونه على معين غير نفسه. اشترط أن يكون على معين غير نفسه، يعني معين إما شخص إما جهة معينة. كونه على معين غير نفسه يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده: كبعتك أحد هذين العبدين، ولأن تملك غير المعين لا يصح. إذن هذا هو الشرط الرابع، أن يكون الوقف على معين، على معين كما قلنا، معين إما شخص معين أو جهة معينة كالمسجد مثلا أو المساكين أو كذا، إما جهة معينة وإما شخص معين، لكن لا صح أن يعين نفسه. نقول: وقفت على نفسي، فالمعين لا صح أن يكون نفسه. ويشترط أن يكون هذا المعين يصح أن يملك، يصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول، لأن المجهول غير معين، غير معين. كمان تقول مثلا: وقفت على رجل، وقفت على رجل، فهذا طبعا مجهول. أو وقفت على أحد هذين الرجلين، لأن فيه تردد هنا ولا يصح التملك في هذه الحال، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد. ولا على أحد هذين الرجلين أو المسجدين لتردده سمعتك أحد هذين العبدين. لكن ممكن تكون طبعا وقفت هذا وقف على المسجد كذا وتسمي المسجد وتعينه، أو هذا وقف على المساجد هذه جهة، لكن أن تقول وقفت على مسجد ولا تعين المسجد فهذا لا يصح. يقول سمعتك أحد هذين العبدين، هذا لا يصح في البيع، فكذلك في الوقف، ولأن تمليك المعين لا يصح. ولا على نفسه عند الأكثر، يعني ولا يصح الوقف على نفسه عند الأكثر. نقل حنبل وأبو طالب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ما سمعت بهذا، ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى. الإمام أحمد قال أيضا: فإن وقفه على نفسه حتى يموت فلا أعرفه، لا أعرفه، لأن الوقف إما أنه تمليك للرقبة أو للمنفعة، أي وجهه أن الوقف تمليك إما للرقبة أو المنفعة، وكلاهما لا يصح هنا. مش الوقف تمليك، كما قلت تمليك للرقبة للأصل أو للإيه؟ للمنفعة. طيب في هذه الحالة هو أصلا مالك هذه الأرض، فلما يقفها كأنها يملكها إيه؟ لنفسه، ومنها هو مالكها فهو ينتفع بها ويملك منفعته، فإذا وقفها فكانت كتحصيل إيه؟ حاصل. فإذا تمليك الرقبة والمنفعة للمالك نفسه طبعا لا يصح في هذه الحالة، ولا يجوز له أن يملك نفسه لنفسه. يصح واحد يقول بعت ثوب هو يملكه، ثوب هو يملكه، بعت هذا لنفسي مثلا بعشرة دولارات، بعت هذا لنفسي، طيب ما أنت تملكه أصلا، فهذا لا يصح. وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى يصح، قال في التنسيق: اختاره جماعة منه ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين، وصححه ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم، وعليه العمل في زماننا وقبله عند حكامنا وهو أظهر، وفي الإنصاف وهو الصواب، وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير. انتهى. وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرع. هذه المسألة، إن وقف شيئا على غيره، وقف هذه الأرض مثلا أو الحقل على غيره من المال، لكن استثنى قال: إلا أن غلتها تبقى لي أستمتع بها مدة حياتي أو مدة 5 سنوات مثلا. ففي هذه الحالة ما حكم الوقف هنا؟ يقول: وإن وقف شيئا على غيره واستثنى غلته أو بعضها جزء منها مدة حياته أو مدة معينة له أو لولده صح الوقف والشرط. واضح؟ احتج أحمد بما روي عن حجر المزري أن في طبقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له أيضا قول عمر لما وقف: لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وكان الوقف في يده إلى أدمان، ثم بنته حفصة، ثم ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا صحيح أخرجه البيهقي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: مثل هذا الوقف يقف شيئا على غيره ويستثني الغلة لنفسه أو لشخص آخر مدة حياته أو مدة معينة يحددها، أو يستثني أن تكون مثلا لولده، يقول الإمام ابن القيم: هذا جائز بالسنة الصحيحة والقياس الصحيح، وهو مذهب فقهاء الحديث. قال: والمجعون قالوا: يمنع كون الإنسان معطيا من نفسه لنفسه، فلا يصح وقفه على نفسه. والمجيدون يقولون: أخرج الوقف لله وجعل نفسه أحق المستحقين للمنفعة مدة حياته، فهذا لا مانع منه، لأن هذا باب من أبواب الخير. يؤيد أنه لو وقف على جهة عامة جاز أن يكون كواحد منهم. الدليل إيه؟ أن عثمان رضي الله عنه لما وقف بئر روما كان له نفس الحظ كأي واحد من المسلمين في أن يعني يستمتع بمائها، مع أنه الذي وقف لكن لا مانع ما دام هو واحد من المسلمين وهو موقوف على المسلمين. فإذا لو وقف الإنسان على جهة عامة يجوز أن يكون واحدا منهم أو يكون كواحد منهم، كما وقف عثمان بئر روما وجعل ذلوه فيها كذلاء المسلمين، وكما يصلي في المسجد الذي وقف، يعني شخص هو الذي وقف المسجد، هل لأنه الذي وقف لا يدفن فيها؟ يدفن فيها لأنه واحد من المسلمين أو من الجهة التي أوقف عليها ونحو ذلك. يقول ولا على نفسه ولا على من لا يملك، يعني لا يصح الوقف على من لا يملك كالرفيق، لأن الرفيق لا يملك، لأن المال الذي يكتسبه حتى الرفيق نفسه فهو ملك لسيده. ولا على من لا يملك كالرفيق ولو مكاتبا، يعني ولو كان الرفيق مكاتبا، والملائكة والجن والبهائم والأموات، يعني لا يصح أن يقول هذا وقف على الملائكة، هذا وقف على الجن، هذا وقف على الأموات أو البهائم مثلا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. يبقى إذن لا يصح الوقف على إيه؟ على البهائم وعلى الحيوانات، ما ينفعش تقول ده وقف على الكلاب أو هذا وقف على القرود أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن يشترط أن يكون الوقف على معين يصح أن يملك، ومثل هذه الأشياء لا يصح أن تملك، الملائكة لا تملك والجن لا يملكون والبهائم والأموات نفس الشيء، لأن الوقف تملك فلا يصح على من لا يملك. ولا على الحمل استقلالا، لأنه لا يملك إلا، يعني لا تقول وقفت هذا على الجنين، الجنين الذي حملت فيه مثلا امرأته، واضح؟ استقلالا، لكن يمكن أن يقول إيه وقفت على ولدي أو على ذريتي، فيدخل الجنين تابعا، يدخل أولاد الموجودون حقيقة ثم يدخل الجنين إيه تبعا، لكن الممنوع أن يقف على الحمل استقلالا، يعني يستقل فقط للوقف، لأن الجنين في هذه الحالة لا يملك لأنه ما زال جنينا. ولا على الحمل استقلالا لأنه لا يملك إذا، بل تبعا كقوله وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم حمل فيشمله، وفيهم حمل فيشمله فيدخل الحمل تبعا، ولكن لا يجوز أن يدخل استقلالا. أما الشرط الخامس فكون الوقف منجزا، يعني غير معلق ولا موقف ولا مشروط فيه خيار أو نحوه. إذا لا يصح الوقف مؤقتا، كأن يقول مثلا هو وقف على كذا أو على الفقراء مثلا سنة ثم يرجع لي، أو هو وقف على فلان شرط تحويله مثلا إلى على جهة كذا ولي أن أحوله عنها، أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت. متى ما علق الوقف على مثل هذه الشروط يبطل هذا الوقف. إذا لابد أن يكون الوقف منجزا لا تردد فيه ولا تعليق على شرط أو تعليق بوقت أو شرط الخيار مثلا للخيار في الرجوع في الوقت في خلال مدة كلمة. إذا لا يصح الوقف بهذه الحالة. كذلك لا يصح كما قلنا معلقا، كأن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فهذا وقف، أو إن قدم زيد فالشيء الفلاني وقف على كلام، لا لا يصح لأنه هذا إيه غير منجز معلق، يعني غير منجز. قال الشارح لا نعلم في هذا خلافا، أو إذا قال مثلا هذا وقف إلى أن يولد لي ولد لا يصح أيضا الوقف إلا بالموت، فيصح تعليقه به. ولأبي داود أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى إن حدث به حدث أن ثمرا صدق، وهذا مكان معين صدق واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا، ويكون وقفا من حينه، يعني من حين موته، وكسبه ونحوه للواقف وورثته وورثته إلى الموت، ويكون من ثلث المال لأنه في حكم الوصية. أما الشرط السادس فهو أن يشترط فيه ما ينافيه، واضح؟ لا يشترط في الوقف ما يتنافى مع الوقف، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت. فلا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه اشترط فيه ما ينافيه، لأن كل محتفظ بحق التصرف فيه، فمعنى هذا أنه ما زال في ملكيته، في حين أن الوقف يزيل هذا الموقوف عن إيه؟ عن ملكه. فإذا هو ينافي السادس ألا يشترط فيه ما ينافيه، كقوله وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، أو بشرط الخيار لي، أو بشرط أن أحوله من جهة إلى أخرى. فإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط، قاله في الشرح وغيره لمنافاته لمقتضى. الشرط السابع أن يقفه على التأبيد، لابد أن يكون الوقف على التأبيد. فيصح وقفته شهرا أو إلى سنة ونحوها، لأنه إخراج مال على سبيل القربة، فلم يجد إلى مدة كالعتق، قاله في الكافي. واضح؟ قاله في الكافي، أن يقول مثلا وقفت هذا الشيء إلى سنة، هل يجوز أن تقول أعتقت هذا العبد مدة سنة؟ أعتقته فدي قربة، لا توقف فيه على التأبيد. ولا يشترط تعيين الجهة، ولا يشترط يعني لصحة الوقف تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وقفت هذه الأرض مثلا وسكت صح الوقف، واضح؟ طيب ما الجهة التي يصرف فيها الوقف في هذه الحالة؟ في هذه الحالة تصرف على وراثته من النسب، للحديث الذي أشرنا إليه. إذن لا يشترط تعيين الجهة. فلو قال وقفت كذا ولم يذكر على من، وسكت عن لم يحدد الجهة التي وقف عليها، صح الوقف، وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا، يعني ليس الأطهار مثلا ولا الإيه بالولاء. يقول في الروض المرجع أو حاشيته وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا، يعني لم يقل مثلا هذا وقف على كذا ولم يقل بعدهم مآلا، يعني بعد ما يموت هؤلاء مثلا الأشخاص، طيب إلى من يقول؟ فإذا لم يذكر المآل مثلا وقفت على فلان شيء فلان، هو المفروض يقول إيه؟ ثم على فلان أو على جهة معينة. فإذا هو قال وقفت على فلان ولم يقل إيه؟ ثم هو وقف على كذا من بعدهم، يصح هنا في هذا الحال لأنه معلوم المصرف، وهذا مذهب مالك وأحد قولي الشافعي. وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا، ما مناسبة هذه المسألة للشرط؟ لأن نحن نقص الشرط إيه؟ اللي هو أن يقفه على التأبيد، فأولاده هل يعيشون للأبد؟ إذا وقف على أولادهم لا يعيشون للأبد، هو وقف على جهة تنقطع. فالمفترض أنه يقول وقف على أولادي مثلا ثم إذا انقطع نسلي يكون على كذا، واضح؟ فإذا لم يذكر المآل أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، لم يقل وقف على من، يصح في هذه الحالة. أو قال هذه صدقة موقوفة ولم يذكر سبيلها، صح ذلك، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح كالأضحية. ففي هذه الحالة إذا وقف على جهة تنقطع ولم يذكر مآلا، أو قال هذا وقف ولم يعين جهة، صح. وطرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا، لورثته من الايه؟ من النسب، واضح؟ يبقى اذا انقطع اولاده وهو لم يكن قد عين المآل، ففي هذه الحالة، او قال هذا وقف ولم يحدد الجهة، ففي هذه الحالة يطرف بعد انقطاع اولاده لورثة الواقف نسبا كما بينا، على قدر ارثهم وقفا عليهم غنيهم وفقيرهم لاستوائهم في القرابة، لأن الملك زال عنه بالوقف فلا يعود ملكا لهم، على قدر إرثهم وقفا عليهم، وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر، لأن القصد الأساسي من الوقف هو الإيه؟ أن يجري الثواب على الدوام. وأقاربه أولى الناس ببره، وأقاربه أولى الناس ببره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولأنهم أولى الناس بصدقات النوافل والمفروضات فكذا صدقته المنقولة. وذكروا ضابط الأول في الوقف المنقطع، وإما على جميع الورثة وإما على العصبة إلى آخر الكلام. يقول: لا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب، فكأنه عينهم لصرفه، فكأنه قال هذا وقف، وكأنه قال بالضبط هذا وقف على أقاربي مثلا أو ورثتي من النسب. فإن عدموا لم يكن له أقرباء، فهو للفقراء والمساكين وقفا عليهم، لأنهم مصرف الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين. يعني نص الإمام أحمد في هذه الحالة أنه يصرف في مصالح المسلمين. ثم يقول: فصل. ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه. هذه إشارة إلى أن الوقف عقد لازم، العقد إما لازم وإما إيه؟ جائز. طيب، فالوقف عقد لازم يعني يلزم بمجرده، يعني يلزم بمجرد القول، بمجرد أن يكون وقفت أو هذا وقف صار ليس له الرجوع فيه ولا فك ولا أي شيء منها، ولا فيها إقالة ولا نحو ذلك، واضح؟ فلأنه عقد مؤبد، فإذا قال وقفت هذا الشيء فخلاص خرج الملك إلى الأبد. فهذا معنى قوله: ويلزم الوقف بمجرده، يعني بمجرد أن يقف بالقول أو بما يقوم مقامه. ويملكه الموقوف عليه في الحال، يملكه الموقوف عليه الحال إذا كان إيه؟ معينا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. هو الشيء الموقوف نفسه ما زال مالا، وبالتالي إذا وقفه فإنه ينتقل تماما كما ينتقل أي مال بالهبة أو في البيع. ويلزم الوقف أن يطير العقد لازما بمجرده بدون حكم حاكم، واضح، لكن شرعا فورا مجرد أن يكون هذا وقف. ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. فينظر فيه هو، يعني الموقوف عليه، أن يصير هو ناظرا على هذا الوقف إذا كان موقوفا عليه، إن كان مكلفا رشيدا أو ولي، لنقل أن شخصا وقف مالا أو شيئا على شخص محجوز عليه، على شخص محجوز عليه، ففي هذه الحالة هو موقوف عليه، لكن من الذي ينظر في المال؟ ولي هذا المحجور عليه، وإن كان محجورا عليه كالطلق. يبدو أن الطلق أنه عامل هامش وأظلوها الطلاق، لا، هي والله أعلم مش الطلاق، هي كالطلق، يعني المال الطلق عكس المال الموقوف، المال هو لسه حر مرسل، فكأنها عكس الموقوف، الموقوف منسوخ، أما الطلق فهو إيه؟ مطلوق. حتى المال اللي هو مش موقوف إذا أعطي لشخص محجور عليه كهبة مثلا أو نحو ذلك، فطبعا هذا المال إيه؟ هل له أن يتصرف فيه أو ينظر فيه ولا وليه؟ وليه. يقول: فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. الواقف نفسه ما كان يشترط أن الناظر المدير يعني أو المشرف على هذا المال الموقوف على جهة أو على شخص معين، فيتعين أن يكون ناظر الوقف هو الإيه؟ الشخص الذي عينه الواقف، لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته حصة أن هي تدير، تكون هي ناظرة الوقف، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، إذا هي ماتت رضي الله عنها ينتقل إلى ذي الرأي من أهلها. وهذا روى الإمام أحمد وثقه أهل العلم بالقبول وجعلوه أصلا، وقال ابن عمر: صار أول وقف في الإسلام. ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال. يتعين يجب صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن تعيينه لها صرف له عما سواها، ولأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. إذا لم يكن فائدة هذا التعيين إن لم يعني يصرف فورا إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم. وسبق أن أشرنا إلى هذا أنه ممكن يستثني لنفسه أو لأولاده مدة معينة. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا. وحيث انقطعت الجهة والواقف ما زال حيا يرجع إلى الواقف لكن بصفته وقفا عليه. يعني متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، يعني رجل غني ثم وقف ماله عن الفقراء ثم صار عليه فقر بعد ذلك، هل يجوز له أن يأكل من غلة الوقف الذي وقفه؟ نعم يجوز، لأنه تنطبق عليه صفة الجهة المعينة. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه. ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به، لما روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر روما وكان دمه فيها كدلاء المسلمين. وهذا الحديث حسن رواه النسائي والترمذي وحسنه والدارقطني والبيهقي. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، يعني لو أن رقيقا وقفه صاحبه قال هذا العبد مثلا وقف لله تعالى على كذا، ففي هذه الحالة متى ما صار وقفا لا يصح في حال من الأحوال أن يعتق، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يقول إليه الوقف به. الجهة التي وقف عليها والشخص الذي وقف عليه هذا العبد أصبح هنا في تعلق حقه بهذا العبد، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، عقد مؤبد ولازم مش جائز، فلا يمكن إبطاله لتعلق حق من يقول إليه الوقف به. ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له. لو قلنا إن هذا الذي وقف عليه جاز له أن يقول اعتقتك، ففي هذه الحالة هذا إبطال للوقف، والوقف لا ينبغي أو لا يجوز أن يبطل لأنه عقد لازم. وإن كان بعضه غير موقوف فاعتقه مالكه صح ولم يسري إلى البعض الموقوف، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية. لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم، لأن ملكه لها ناقص ولا حد لوطئه للشبهة ولا مهر، لأنه لو وجب لكان له، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء. فإن حملت يعني الموقوفة من هذا الوطأ صارت أم ولد تعتق بموته لولادتها منه وهو مالكها، وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون، يشترى بها مثلها يكون وقفا مكانها، وولده منها حر للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه حية لتفويته رزقه على من يقول إليه الوقف بعده. يقول فصل: ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، يعني أنه ينبغي احترام شرط الواقف الذي اشترطه حين وقف. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، لأنه قال عمر في الرقاب وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف إلى آخره عليه السلام، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائلا، لم يكن في اشتراطه فائلا. ولأن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنى الزوج فلا حق لها فيه، وهذا صحيح رواه البيهقي والدارمي. فإن جهل، إن جهل شرط واحد، عمل بالعادة الجارية، العادة الجارية اللي بيخص بيشترط إيه ها؟ أو بتكون فيها إيه، فيعمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن هذا العرف يرجع إلى العرف، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد واقف فالتساوي بين المستحقين، فيتساوى جميع المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل، ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون. الترتيب كان يقول مثلا هذا وقع على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، ثم طبعا تفيد تراخي تكون عطل لكن مع التراخي، فيبقى إذن هي أولا وقف أولا على أولادي، فإذا انقطع أولاده تصير إلى أحفاده لهؤلاء الأولاد ثم أولاد أولاده. كذلك أيضا يرجع إلى شرطه في الاشتراك، كأن يقف على أولاده وأولادهم ونسله وعقله، فهنا الواو تفيد الإيه؟ العطف والاشتراك، ها مش تفيد ولا تراك، لكن في اشتراك في وقت واحد. يبقى هنا في هذه الحالة أيضا يعمل بشرطه في الاشتراك، كأن يقف على أولاده وأولادهم ونسله وعقله مثلا. وفي إيجار الوقف أو عدمه يرجع إلى شرط هذا الوقف يؤجر، مثلا بيت مثلا هذا وقف يؤجر واضح أو لا يؤجر، يحترم شرطه ويعمل به. إذا كان يؤجر يؤجر لمدة كذا فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة. ونص الواقف كنص الشارع، يعني إذا أردنا أن نفهم دلالة كلام الواقف فنعامله تماما كما نفهم دلالة نصوص الشرع، طبعا ليس لأنه يجب العمل به، واضح مش ليس كمثل كلام، لأن الفرق إيه؟ الفرق اللي في كلام الشرع بنفهمه بأصول معينة وضوابط معينة، وكلام الشرع يعمل بجميع شروطه الشرعية، لكن كلام الواقف صحيح نفهمه ونعرف دلالته كما نتعلم مع نصوص الشريعة، واضح؟ ولكن الفرق بين الاثنين انه لا يجب العمل به مطلقا، بحيث اذا وجد في كلام الواقف ما يتصادم مع الشريعه فلا يعمل به. نعم. ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلاله لا في وجوب العمل، قاله الشيخ تقي الدين. يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود الشرعي، فيعمل به فيما اذا اشترط أن ينزل في الوقت فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. لو قال هذه العمارة مثلا أو هذا البيت وقف، لكن بشرط أن لا يفيد في فاسق أو شرير أو متجوه، فقهاء يستعملون هذا التعبير متجوه بالهاء، أو هنا قال أو ذو جاه، لأنه ثبت في وقته فوجب أن يتبع فيه شرطه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهات الدينية مثل الخوانف والمدارس ونحوها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق، سواء كان فسقه بظلمه الخلق وتعديه عليه بقوله أو فعله، أو كان فسقه بتعديه حدود الله، يعني ولو لم يشترطه الواقف، ما دام جهة دينية محضة فلا ينتفع بها فاسق ولا شرير حتى لو لم يشترط ذلك الوقت، فيعمل به فيما إذا اشترط أن لا ينزل في الوقت فاسق ولا شرير ولا ذوجة أو متجوه. متجوه الشخص المتخذ الجاه أو المتعالي على غيره، متعالي على غيره، أو يدخل فيه أيضا في هذه الأنواع المبتدع. وإن خصف مقبرة أو مدرسة أو إمامتها لأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت، ايضا يحترم ايه شرط ويلتزم به، عملا بشرط الواقف. لو قال هذه المدرسه وقف على الحنابله، هذه المقبره وقف على الشافعيه مثلا، يعمل بايه؟ بكلامه. وان خصص مقبره او مدرسه او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيله تخصصت بهم عملا بالشرط لا المصلين بها فلا تختص بهم، ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، ولا يعني ولا يعمل بشرط الوقت، ولا يعمل بشرط الوقت متى؟ إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح، يعني إن شرط إن مضى في طريق وأطلع لله ملوش في الوقف ده، يبقى في هذه الحالة لا يعمل بشرطه. قال الشيخ: إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعجوبة، العجوبة يعني العجب الذي لم يتزوج، فالمتأهل أحق من المتعجب إذا استويا في سائر الصفات. لو كل الصفات اشترك فيها المتأهل مع المتعجب فلا يرجح المتعجب لمجرد الايه العزوبه الا اذا تفوق بصفه اخرى، واضح؟ كان اتقى او اورع او كذا، ولكن ان فقط جعل مناط الاستحقاق هو ان يكون متعذبا فهذا لا يعمل بشرطه في هذه الحاله، ان استوى المتعذب مع المتاهل اي المتزوج في سائر الصفات. ما معنى سائر؟ باقي، مش كل سائر، يعني ما هي ايه باقي، هذا هو الراجح انها رفعنا ذاته. ويرجع في شرطه الى الناظر، يرجع في شرط الوقف الى الناظر في الوقف، اما بالتعيين كفلان او بالوقف كالارشد او الاعلم، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. هنا يتكلم عن شروط الناظر، لكن تحديد شروط الناظر، ناظر الوقف كيف يتم؟ يقول نرجع لشرط الواقف، يعني يحترم ايضا شرط الواقف في ايه؟ في تحديد الناظر. ويرجع في شرطه الى الناظر في الوقف الا بالتعيين، كان يقول ايه عينت فلانا ناظرا على هذا الوقف، او بالوقف هذا وقف ينظر فيه ارشد الناس او اعلم الناس، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. ويشترط في الناظر خمسة أشياء: أولا الإسلام، إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربا ونحوها، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني لا يعقل إن عين ناظر ذمي ناظرا على المسجد مثلا. الشرط الثاني التكليف، لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق كفي الوقت أولى، وده اللي خلانا نرجح أن كلمة الطلق التي سبق مقصود بها الشيء المطلوق وليس الطلاق. التكليف لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق، يحجر عليه، ففي الوقت أولى. ثالثا الكفاية للتصرف، يكون عنده الكفاءة والقدرة على أن يتصرف. رابعا الخبرة به، يكون خبيرا بالوقف. كذلك القوة عليه، وممكن خبير لكن ضعيف غير قوي، لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعا، وإذا لم يكن الناظر متصفا بهذه الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف، حينهار هذا الوقف ويضيع. لكن إذا كان الناظر في هذه الصفات فهذا أعول وأرجى لأن يدوم الوقف ويحفظ ويستمر. فإن كان ضعيفا النظر، إن كان ضعيفا نعمل إيه؟ نفيله؟ لا، فنجمع بين احترام شرط الواقف وبين مراعاة حفظ الوقف بأن يضم إليه قوي أمين ليحصل المقصود. ولا تشترط الذكورة في الوقف، لأن عمر رضي الله عنه جعل النظر في وقفه إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها، وهذا صحيح، ثم جعله إلى ذي الرأي من أهلها. ولا العدالة، هناك طرف أيضا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. الغفر أن الواقف عين شخصا فاسقا ناظرا للوقف، في هذه الحالة هذا لا يشترط، يعني يصح الوقف ويصح هذه النظارة، لكن بشرط إيه؟ يضم إلى الفاسق أمين لحفظ الوقف، ولم تزل يده أي يد الناظر الفاسق، لأنه أمكن الجمع بين الحقين، حق الواقف وحق حفظ الوقف. فإن كان من غيره، فإن كان من غيره يعني كان الذي عين ناظرا وكان مثلا فاسقا، عين مش الواقف هو الذي عينه، لا ده إيه؟ شخص آخر كحاكم أو ناظر عين ناظرا إلى الأخير، فلا بد فيه من العدالة. فإذا كان الذي عينه الناظر يبقى ناظرا لكن يضم إليه عدل أو قوي في الموضوع حتى يحفظ الوقف. فالنفذ الذي عينه ليس الوقف، ففي هذه الحالة لا حرج بأس أن يشترط العدالة، لأنه لا نلزم باحترام شرط حاكم مثلا عينه بخلاف الواقف. فإن كان من غيره يعني كان ناظر الفاسق معينا من شخص غير الواقف كمن ولاه حاكم أو ناظر، فلا بد فيه من العدالة، لأنها ولاية على مال فاشترط لها العدالة كالولاية على ماليته. فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، فإن لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا، أي عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، رشيدا أو محجورا عليه، حيث كان محصورا كأولاده وأولاد أولاده، كل واحد منهم ينظر على حصته كالملك الطلق. وإلا فللحاكم أو نائبه النظر إذا كان الوقت على غيره معين، كالوقت على الفقراء أو المساجد أو الغرف ونحوها، إذا لم يعين الواقف ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم، ففوض الأمر فيه إلى الحاكم. ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص، ما دام في ناظر خاص معين يبقى لا نحتاج إلى نظر الحاكم، قال في الفروع أطلقه الأصحاب. لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يتوب، من حق الحاكم أن يعترض على الناظر الخاص إذا فعل ما لا يتوب فعله. والدليل أن ولاية الحاكم ولاية عامة تشمل هذا وغيره، فهو لا ينتج على سلطات غيره. إذا فعل الناظر الخاص ما لا يجوز فللحاكم أن ينكر عليه إذا فعل ما لا يجوز، بدليل عموم ولاية الحاكم. ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين، لأن الناظر هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه، وطلب الحظ فيه مطلوب شرعا، فكان ذلك إلى الناظر. وإن آجره بأنقص من أجر مثله الناظر، أجر المكان الموقوف مثلا لو شقة أو مبنى أجره بأقل من أجر المثل، صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص. لو هي تؤجر مثلا 100 جنيه وهو أجرها 70 يصح عقد الإجارة، الناظر قصر ولم ينظر في الحظ للوقف يعني، ففي هذا حين نقول تصح الإجارة، لكن هو يدفع من جيب القصر 30 جنيه لإيه الوقف، واضح؟ صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص. إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل، نعم على وجه الحظ، نعم صحيح الحظ النقص. في هذه الحالة إن أجرها بأقل فحط يعني إيه وضع وأنقص مما استحق، فضمن ما نقصه بعقده كالوكيل. وله الأكل بالمعروف، له أن يأكل من الوقت بالمعروف نص عليه ولو لم يكن محتاجا، قال وفي القواعد، وله التقرير في وظائفه لأنه من مصالح، فينصب إمام المسجد ومؤذنه وقيمه ونحوهم، ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. ومن قرر في وظيفة، من عين في وظيفة من الوظائف المتعلقة بالوقف على وفق الشرع، ما دام هو مؤهل والأمر في موافقة الشرع، حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي. واضح؟ ما دام هو مؤهل ويؤدي واجبه، كتعطيله القيام به إن عطل الوظيفة ثاني حال يمكن إخراجه منها. قال الشيخ تقي الدين: ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب. ومن نزل، يعني استقال، ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها من غيره. وما يأخذه الفقهاء من الوقف، ما يأخذه الفقهاء من الوقف، لو واحد وقف شيء عن الفقهاء ويأتيهم دخل من هذا الوقف، فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال. لأن احنا ما فيش كتير قبل كده أكثر من مرة حكم أخذ الأجر على الطاعات كتعليم العلم أو تحسين القرآن أو إمامة المساجد ونحو ذلك. يعني الحالة اللي هي ليس فيها شبهة هي حالة إيه؟ حالة إذا كان الدخل يأتي من هيئة عامة مثلا كوزارة الأوقاف، لدي أموال المسلمين، أو وقف على المؤذنين أو وقف على كذا، فدي ليس فيها أدنى حرج ولا تدخل في إيه؟ دي اسمها رزق، رزق يعني يعطى للإعانة وليس أجرة وليس جعلا. فهنا هذه القاعدة التي يذكرها هنا بعمومها تضبط هذه المسألة، إذا كان الدخل من وقف لا حرج على الإطلاق حتى لو كان يأخذ بالصفة مثلا فقيها أو كذا أو كذا. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال، لأن هذا مال عام، لا كجعل ولا كأجرة في أصح الأقوال، فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص. يعني كان هو في تعلمه أو تعليمه هو ينوي وجه الله سبحانه وتعالى ويأخذ من الوقف، ففي هذا الحال لا يتنافى مع الإيه؟ مع الإخلاص، لأنه يأخذ إما من الوقف أو إذا كان يأخذ من جهة عامة كبيت المال أو نحو ذلك، بخلاف ما لو كان يأخذ من شخص معين يستأجره. هذه بقى فيها الخلاف، مش هنفصل فيه الآن طبعا، كلمنا عن الخلاف كده. قال الشيخ تقي الدين: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرا، ما يدخلش في موضوع الإيه؟ الأجرة، فليس عوضا وأجرا بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك لو كان يسموه ثمن، إما رزق يسموه الإيه؟ العطاء. العطاء كان كل سنة في بداية السنة مثلا بيجي الخلفاء بيشوف بيت المال كان فيه ميزانية أو كافية يعني، فبيبدأ هو يدي عطيات للفقراء المهاجرين للأنصار لنسلهم إلى آخره. وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجركا بل رزق للإعانة على الطاعة. وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموقى به أو المنظور له ليس كالأجرة والجعل. وينبني عليه أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف. يعني ثمرت هذه المسألة إيه؟ من التكييف ده، يعني هل هذا رزق أم أجرة؟ إيه ثمرة المسألة؟ أنه ينبني على هذا أن القائل بالمنع من أخذ الأجرة على القرب، العلماء الذين يقولون لا يجوز أخذ أجرة على القربات وعلى الطاعات، لا يمنع من أخذ المشروط في الوقف إن كان موقوفا له. فصل: ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون ولو حملا فقط. ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون حال الوقف ولو حملا فقط، وهذا نص عليه الإمام أحمد من الذكور والإناث، لأن اللفظ يشملهم، لأن الجميع أولاده بالسوية من غير تفضيل. نكتفي الليلة بهذا القدر، خلق من ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الوقف على المكاتب لا يصح، هو المفروض فيه نجوم او اقساط يسددها لسيده، فما دام عليه حتى لو قسط واحد فهو مكاتب داخل حكم الربح عليه، فلان يوقف عليه لانه لا يملك بصفته عبدا.